بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح قواعد الفقيه. قال: فإن وقعت بعد في ضرين فاختر في ذاك أهون الشرين، والدرء أولى للأمور الطائشة، كما روينا من حديث عائشة فيما روته من حديث المصطفى من همه بالكعبة المشرفة. هذه قواعد مهمة في مسائل الإضرار، وكذلك في تعارض المصالح مع المفاسد. نعم، اسمع الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين. دليلها من كتاب الله قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فيفسد بعض المال أهون من ذهاب المال كله. ومن فروع هذا الأصل السمع والطاعة لسلاطين الجور، وترك الخروج عليهم لما يترتب على الخروج عليهم من الضرر، وهو أضعاف أضعاف الضرر الحاصل بتوليهم. وكل من رزقه الله بصيرة وإدراكا للأمور ونظرا في العواقب علم هذا. ولذا جاءت النصوص الشرعية في النهي عن الخروج على أمراء الجور. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا كان إنكار منكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكار، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن المسائل المندرجة تحت القاعدة ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة حول موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقيا، حيث جاء في القرار المذكور ما نصه: إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوها أم لا، دفعا لأعظم الضررين.
إذن في ضرر إسقاط الحمل هو قتل النفس، مشوه تعارض مع حياة الأم، مع تلف الأم، فهنا تلف الأم أعظم ضرر، فيتلافى هذا بهذا. وبعض العلماء يقول: حتى ولو كان كذلك فإن لا يجوز لنا أن نقتله، والله المستعان. قال: حتى لو توفيت الأم فإنها توفيت بفعل الله، لكن لو توفي هذا الجنين توفي بفعلنا، يعني هكذا قال بعض العلماء، والله أعلم. يعني الكلام فيه نظر، هذا الكلام الأخير. وما قررته اللجنة هنا أو المجمع الفقهي هو الذي توافق مع أصول الشريعة، لأنه يقال على هذا التقرير بأنه لا يجوز لنا أن نقتل الجنين، لأن لو قتلناه بفعلنا ولو تركناه فإن الأم تموت بفعل الله. ولكن يقال هنا: لو توفيت الأم فإنها توفيت بتفريطنا وإهمالنا لحياتها، أليس كذلك؟ نعم، توفيت قضاء وقدر بفعل الله عز وجل، ولكن نحن أيضا لنا سبب، كان بإمكاننا أن ننقذ حياتها وأن نخلصها، ولكن تركنا وهمنا في سبيل المحافظة على هذا الجنين المشوه. فنحن الآن إذا توفيت الأم احتمال كبير أن يتوفى معها ابنها الصغير، فنحن بذلك خسرنا الاثنين. فالقول بهذا القول بأننا نتركه حتى لو توفيت الأم في حالة الخطر المحقق بشهادة الأطباء الثقات، هذا فيه أمر كبير. وإن قرره بعض العلماء المعاصرين اليوم من العلماء المشهورين، لكن ما قررته اللجنة هو الموافق للقواعد الشرعية. يدفع الضرر الأعظم بالضرر الأهون، كما هنا دفعا لأعظم أو ضرري، والله أعلم. نعم.
قبل مرور 120 يوما على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين والثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله ولي التوفيق.
هذا يدور بما قبل 120 يوما، قبل أن ينفخ فيه الروح، فإسقاطهم في هذه الحالة أهون. هم في الحالة الأولى أجازوا إسقاطه بعد 120، علما بأن الروح نفخت فيه بعد 120 يوما، نفخت فيه الروح. طب لماذا أجازوا إسقاطه وقتله وقد نفخت فيه الروح؟ نعم، لأن حياته حينئذ تعرضت مع حياة أمي، وحياة أمي أولى. وأما هنا في الحالة الثانية قبل 120 يوما، علما بأن هنا في هذه الحالة ما تعرضت حياته مع حياة أمي، ولكن هو نفسه مشوه، ولو ولد في وقته سوف يولد مشوها وسوف تكون حياته سيئة ومؤلمة عليه وعلى أهله وإلى آخره. فقالوا في هذه الحالة يسقط قبل 120. مفهوم الفتوى أنه بعد 120 لا يجوز إسقاط، لأنه قتل النفس، وهذه الأشياء التي ذكروها سوف يولد مشوها وسوف تكون حياته سيئة، هذه كلها لا تصور قتل النفس، لا يجوز قتلها بغير حق. نعم، ممكن إذا حملت المرأة من السفاح والعياذ بالله وخاف عليها من الفضيحة يجوز إسقاط قبل 120، يجوز إسقاط، لكن بعد 120 لا، هي على القاعدة، لأن هذا ضرب السفاح، يعني ممكن الولد المشوه يكون أهون ضرر، وإن كان هذا ضرر شيء يعني حسي، لكن ذاك سوف يكون ضرر معقول، لأنه ولد حرام، سوف يجلب العار على أمي وعلى أهلي وعلى، نسأل الله العافية، ويسبب لهم آلام أشد من آلام هذا الولد المشوه. فإذا كانت المرأة حملت من سفاح وخشوا من الفضيحة والعار والتبع إلى آخره، فيسقط قبل أن تنفخ فيه الروح. ولكن طبعا هذا لا يكون تقنينا، لا يكون تقنين، يعني نظام، لأن هذا سوف يفتح لنا باب الشر والعياذ بالله، وسوف تكون المرأة في معمى، المرأة الفاسدة في معمى، أو التي في نيتها الفساد، لأنه متى ما حملت من سفاح فالإجهاض موجود، والله المستعان. نعم، هو قال الوالدان، الوالد هو الذي يقرر بناء على توصية أطباء ثقات، ولي الأمر، ولي أمر هذا الجنين، والله المستعان.
قال الشيخ حفظه الله: درء المفاسد المقدم على جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا. ودليل هذه القاعدة كما أشار إليه الناظم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر. وفي رواية بجاهلية: لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. وفي رواية: فأخاف أن تنكر قلوبهم. قال النووي: في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيما فتركها صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا واضح. الكعبة لما بناها المشركون ما بنوها على قواعد إبراهيم، قصص معهم النفق فتركوا جزءا منها، وهذا الجزء إليه معروف هو الذي فيه الحج، هذا البناء المقوس، هذا من الكعبة. ولذلك الحجر الأسود يستلم، الركن اليماني يستلم، لأن هذين الركنين بني على قواعد إبراهيم، أما الركنان الآخران فلا يستلمان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وإنما على القواعد التي بناها المشركون وقصروا، ما بنوا الكعبة على قواعد إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم، ولكن خشي من الفتنة سوف يفتن الناس العرب، لأن العرب يعظمون الكعبة جدا، وإلا المسلمون يعظمون الكعبة، كعبة عظيمة عند المسلمين قبلتهم، وهم حديث عهدهم بكفر، يعني منهم من أسلم له أيام، منهم ما أكمل شهرا في الإسلام، كثير منهم. فلو هدم النبي الكعبة لزاغت قلوبهم، نسأل الله العافية، ودخل الشك في نفوسهم، ودخل الريب، وترددوا وشكوا. المهم سوف تأتيهم الوساوس، كيف الآن بلغتهم، يعني محمد ما ترك شيئا حتى الكعبة هدمها، الأصنام حطمها، طيب الأصنام هذه أوثان، حق فعله الكعبة هي قبلته وقبلة أصحابه. وسوف تأتي الوساوس والشكوك، نسأل الله العافية. ولا شك أن ارتداد العرب هذا يفسد عظيم جدا، أعظم من مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ولذلك النبي ترك فعل هذه المصلحة ليدرى مفسدة أعظم وأكبر، وهي ربما ارتداد من أسلم بعد الفتح. ولذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في خلافته جاء سيل وتصدعت الكعبة، فهو بناها، أعاد بناءها على قواعد إبراهيم، لأنه سمع هذا الحديث من خالته عائشة، فلما كان خليفة في مكة بنى الكعبة على قواعد إبراهيم. ثم الحجاج الثقفي المبير، وتعرفون كل زعيم يأتي بعد زعيم يريد أن ينقض ما فعله، هدم الكعبة وأعاد بناءها على القواعد الأولى، قواعد المشركين، بأمر عبد الملك بن مروان الخليفة. ثم عبد الملك حدث بهذا الحديث، حدثه عروة بحديث ابن الزبير، فندم وشتم الحجاج، لأن الحجاج هو الذي أشار عليه بذلك، وندم قال وددت لو أننا تركنا ابن الزبير، وليناه ما تولى أو كما ذكر. ثم بعد عشرات السنوات، بعد أكثر من 70 سنة أو 60 سنة بعد هذه الحادثة، بعد هدم الكعبة وبنائها على قواعد الجاهليين، يعني على القواعد التي بناها بين المشركون، أراد أبو جعفر المنصور الخليفة أن يعيد بناءها على ما بناه ابن الزبير، أراد أن يهدمها وأن يعيدها على قواعد إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام تركها، بناها المشركون في الجاهلية وقصروا، النبي تركها. ترك النبي لها ما معنى؟ أنها كعبة صحيحة وأنها قبلة صحيحة، أليس كذلك؟ ولكن النبي ترك، يعني ما ينبغي فعله أو ما يجب فعله، ولكن هناك مصلحة أعظم في تركها. ولكن لا يقال إن الكعبة غلط، الكعبة صحيحة، بناؤها صحيح، ولكن قصر، ما أكمل البناء، والبناء الموجود صحيح، والقبلة صحيحة، وركنان صحيحان، حجر الأسود الركن اليماني، ما مشكلة، أما الركن الآخران لا، ولذلك ما يسلم. فلما هم أبو جعفر بهدم الكعبة استشار العلماء، استشار مالك بن أنس وقال له يا أمير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، اترك الكعبة. يعني أيضا شوف مالك بأنس أيضا نظر بنظرة فقهية مصلحية، لا شك أن الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم جيد، ولكن هذا سوف يفتح باب الشر عليها، سوف تكون الكعبة ملعبا للملوك، هذا يهدم وهذا يبني وهذا يضيف وهذا يفعل وهذا يطيل البناء وهذا يقصر البناء، تصبح الكعبة ملعبا. اتركها، النبي قبلك تركها عليه الصلاة والسلام، فترك أبو جعفر وتركت الكعبة، ما قرضها أحد لا من الخلفاء ولا الأمراء ولا غيرهم إلى يومنا، وسوف تبقى إلى أن يهدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان، ينقضها كما جاء في الحديث، ينقضها حجر حجر، نسأل الله العافية. فإذا نقضها حجرا حجرا ما بقي على وجه الأرض قبلة، ويرفع القرآن وتقوم الساعة. إذا وجود الكعبة أمان لأهل الأرض، فإذا هدمت الكعبة انتهت الدنيا في آخر الزمان وقامت الساعة. كيف؟ إيه لا تمنع، لا تمنع، ينقضها حجرا حجرا وبعدها قيام الساعة، نسأل الله العافية. القرامطة أخذ الحجر فقط، هي الحجر ما هذا من كعبة، القرامطة أخذ الحجر، الكعبة موجودة ولكن أخذ الحجر الأسود، انتزعوه فأخذوه قرامطة، وبقي عندهم بضع عشرة سنة، 17 سنة تقريبا في المنطقة الشرقية في البحرين كان تقد تسمى أول جيد لذلك الخرق في الخرق الفقيه على مذهب ابن أحمد، قالوا يستلم الحجر إن كان موجودا. طب لماذا قال إن كان موجودا؟ الآن بعض الناس تعجب الآن كيف في زمن الخرق ما كان موجود الحجر، كان عند هؤلاء المجوس القرامطة، عرفت؟ من هذا القرامطة نسأل الله العافية. يعني الحديث عنهم ذو شجون أخذوا الحجر الأسود، الحجر المعظم عند المسلمين، وسرقوه وذهبوا به إلى المنطقة الشرقية. واليوم المجوس هؤلاء الموجودين اليوم الرافضة بودهم لو أخذوا الحجر الأسود، بودهم لو هدموا الكعبة، بودهم لو غيروا الإسلام، بودهم لو أحرقوا البخاري وأحرقوا مسلم يعني صحيح، وأحرقوا كتب السنة وأحرقوا الأسانيد، وغيروا معالم الدين وضيعوا الإسلام وضيعوا كل شيء، وما يبقى إلا ما هم عليه من الباطل، بودي من يفعلوا ذلك. كما قال ابن القيم في نونية عن ابن العلقم الرافضي الذي زين للتتار دخول بغداد وقتل الخليفة وقتل المسلمين، ابن القيم يقول في البيت يعني يذكره في المنظومة لما ذكر ما فعل ابن العلقم الرافضي وخان المسلمين في العراق وفي بغداد وزين للتتار دخول بغداد وارتكاب تلك المذبحة وتلك المجزرة التي ما حصل مثلها في التاريخ في تاريخ البشرية. يقال إن الذي قتل في بغداد على أي التتار لأنه استباح بغداد نحو 2,000,000، يعني قالوا قتلوا 2,000 هذا على تقدير المؤرخين المسلمين الذين أرخوا لتلك الحادثة، التتار قتلوا 2,000,000، هل سمعتم بهذا؟ طيب نقول نصف العدد نطرحه، كم قتلوا؟ 1,000,000 من المسلمين بخيانة هذا الرافضي بن العلقم، نعوذ بالله. يقول بوده لما ذكر هذه، يقول بوده لو كان في أحد، وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، يعني هو الآن فعل ما فعل للمسلمين في بغداد ويتمنى أنه لو كان في أحد مع من؟ مع أبي سفيان، مع المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. القرامطة من غلاة الرافضة، الرافضة ما غلا تحول إلى قرمطي باطني، إلى قرمطي باطني، فالرافضة تعتبر معبر، لأن يعني الروافض هؤلاء الشيعة هم باب لجميع الزنادق، أي شخص غير زندق يترفض يكون أولا شيعيا. لذلك إذا نظرت إلى الإسماعيلية إلى العلويين الذين يسمون الآن ولا هم النصيرية إلى الدروز القرامطة كل هؤلاء في الأصل شيعة، أليس كذلك؟ رافضة كانوا في الأصل رافضة شيعة، ثم لما غلوا تحولوا إلى باطنية إلى زنادقة وخلص، يعني ما فيهم كلام، لأن الرافضي قد يعني قد لا يصل إلى حد الزندقة والكفر، عرفت؟ إذا يعني إذا كان مجرد بس يعني عنده بدعة التشيع هذه وباقي على أصل الإسلام وباقي على الصلاة وباقي على عبادة الله، ما عنده غلو في أهل البيت ولا عنده طعن في القرآن ولا عنده عبادة القبور، ممكن يكون هذا مسلم مبتدأ، شيعي مسلم مبتدأ. لكن هذا الشيعي إذا كان رافضي يطعن في القرآن ويطعن في عائشة، لأن الطعن في عائشة كفر، لأن تكذيب للقرآن. فالآن الناس يسألون إيش حكم الرافضة، كفار ولا كفار؟ يا أخي الرافضة الآن مع الأسف كلهم تقريبا والله أعلم الذين نعرفهم ونسمعهم من شيوخهم متفقون تقريبا على الطعن في القرآن، متفقون تقريبا على الطعن في عرض عائشة، هذه كلها كفريات كفر. الشيخ إحسان الله ظهير رحمه الله، وهذا الذي قتله الرافضة، وضعوا له متفجرات في مزهرية، كان يلقي محاضرة في بلده لاهور، بلد اسمه لاهور، كان يلقي محاضرة وحشد كبير من الناس. فماذا فعل الرافضة؟ هذا فيما يظن أنه تدبير من الخميني، لأن الخميني كان وضع مكافأة لمن يقتله، مكافأة لمن يأتي برأس الشيخ إحسان الله ظهير. فهم ماذا فعلوا؟ كيف قتلوه؟ وضعوا أثناء المحاضرة أثناء مؤتمر علماء السنة، وكان هو يحاضر، وجاءوا مزهرية ووضعوا فيها متفجرات وكتبوا عليها عبارة الشيخ إحسان الله ظهير الذي لا يخشى في الله لومة لائم. ثم أخذت هذه المزهرية تنتقل على الأعناق إلى أن وصلت إلى المكان الذي فيه مشايخ في مقدمة المسجد. وبعد 20 دقيقة من بدء المؤتمر وبدء المحاضرة انفجرت هذه المسجد، فقتلت نحو من 40 شخصا فيهم علماء. شفت الرافضة؟ إذا مسألة التفجير هذه أول من أحدثها بعد اليهود هم الرافضة، فجروا فيه. الشيخ طبعا الشيخ إحسان الله ظهير أصيب، ما قتل، أصيب رحمه الله، ثم انتقل للعلاج هنا في السعودية وتوفي هنا. كان هذا الشيخ رحمه الله متخصصا في الفرق عموما وفي مذاهب الشيعة خصوصا، ألف فيهم كتبا، كتب ممتازة، الشيعة والتشيع، الشيعة والسنة، الشيعة والقرآن، كتب ألفها فيهم، وألف أيضا في الباطنية في الفرق الأخرى. وهو رحمه الله كان خطيبا وكان عالما وكان شجاعا جدا، يعني كانت الشجاعة عنده تزيد عن المطلوب، شجاعا جدا، وكان يجابه وحياته مهددة وفي خطر، وهدد بالموت، وضعت له مكافأة لقتله، ومع ذلك الرجل الله يرحمه لا يرجع ولا ينسى، يعني كان أسدا، أسدا على ما قال اسمه أسد السنة في لاهور، موجود على الموقع ترجمة الشيخ رحمه الله. فأنا سمعت الشيخ في أشرطة، وأشرطة الشيخ موجودة أغلبها في الرافضة، يقول رحمه الله، يقول إن القول بتحريف القرآن، إن القول بتحريف القرآن، يقول هذا من ضروريات مذهب الشيعة، يعني لا يكون، إيش معنى من ضروريات المذهب؟ يعني لا يكون الشيعي شيعيا إلا إذا اعتقد أن القرآن محرف، لا يكون شيعيا إلا إذا اعتقد أن القرآن محرف، يقول هذا من ضروريات المذهب. ولذلك علماء الشيعة كلهم على هذا، علماء الشيعة كلهم على هذا، على أن القرآن محرف. وإن أظهر بعض علمائهم عدم التحريف واحترام القرآن فإنما هذا يقوله تقية، أئمتهم الكبار عندهم كلهم على هذا المذهب، على هذا القول الفاسد الباطل أن القرآن محرف، هذا اتفاق بينهم، إجماع من ضرورية المذهب. يا أخي بالله تسألني عن الشيعي ما حكمه؟ أنا أسألك ما حكم من يطعن في كتاب الله ويقول إنه محرف؟ هل يبقى هذا مسلما؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الشيعة الذين كانوا في زمن السلف كان السلف يعتقدون أنهم مسلمون وأنهم مبتدع. لماذا؟ لأن الشيعة في زمن السلف ما كانوا يعتقدون هذه الاعتقادات الباطلة أن القرآن محرف. السلف كفروا الجهمية لأنهم قالوا القرآن مخلوق، وأجمعوا على كفر الجهمي الذي يقول إن القرآن مخلوق. فكيف لو سمع السلف من يقول إن القرآن محرف؟ لذلك الشيعة الذين كانوا في القرن الأول وفي بداية القرن الثاني قبل أن تظهر فيهم هذه الكفريات كانوا مبتدعة. فلما ظهر فيهم هذه الكفريات الطعن في القرآن والطعن في عائشة وإنكار السنة وادعاء علم الغيب لآل البيت وهذه الأشياء الكفرية، ما تردد العلماء في كفره وفي زندقته. فمن يعتقد ما عليه رافض الآن من هذه العقائد الباطلة شك في كفره وفي زندقته، نسأل الله العافية. لا تأتي وتقول لي هذا شيعي مسلم وهو يقول إن آل البيت يعلمون الغيب، كما يقول الكوليني في الكافي يقول إن آل البيت يعلمون الغيب، آل البيت يعلمون متى يموتون. هذا مسلم؟ هل في مسلم يعتقد أن أحدا غير الله عز وجل يعلم الغيب؟ ها، والله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا في القرآن. هذا ضرورة في العقيدة الإسلامية أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ما يأتي شخص يقول لك علي يعلم الغيب، تعرفون ما يقول رافضة في علي وفي الحسن وفي الحسين وفي آل البيت؟ نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال الرافض الذين يعتقدون هذه الاعتقادات هم والباطنية في الكفر سواء، ولكن الباطنية أشد كفرا وضلالا، نعوذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.